السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الفاضلات، وأهلا وسهلا بحضراتكم. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول سير الصحابة والتابعين والأئمة المهديين، فهم أئمتنا وهم قدوتنا وهم أسوتنا بعد حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بل والله بل هم آباؤنا الحقيقيون، وإليهم يعود نسبنا، ويصدق فيهم قول القائل: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جامعتنا يا جرير المجامع. أيها الأحبة الكرام، لا يخفى علينا جميعا ما تمر به الأمة الإسلامية الآن من أحداث أليمة بمعنى الكلمة، وما يقع الآن على أرض العزة والبسالة والكرامة منا ببعيد. فأحببت أن أتكلم عن تاريخ هذه الأرض المقدسة، وأحببت أن أبين أن هذه الأرض إنما هي ملك الإسلام والمسلمين، وأردت أن أبين شيئا من تاريخ هذه الأرض المباركة، فهي أرض الأنبياء، وهي أرض الصالحين والأولياء. هذه الأرض طالما رويت من دماء الصالحين ومن دماء المجاهدين. تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام أن نتكلم عن طرف وعن أناس كانوا محورا مركزيا في هذه الأرض وفي هذه البلاد المباركة. فبعدما عشنا في اللقاءات الماضية مع فتح بيت المقدس ومع هذه المراسم التي عشنا معها، وكيف تسلم الصحابة الكرام رضي الله عنهم مفاتيح بيت المقدس، وكيف صالح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه النصارى من أهل بيت المقدس وأعطاهم على ذلك عهدا وأمانا، تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام أن ننتقل الآن إلى محطة تاريخية لا تقل أهمية أبدا عن المحطة التي ذكرناها آنذاك، ألا وهي إنها محطة فتح بيت المقدس للمرة الثانية على يد صلاح الدين رحمة الله عليه. كلنا يعرف أيها الأحبة الكرام أن صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه هو الذي فتح هذه الأرض، وهو الذي طهرها، وهو الذي ردها إلى رحاب الإسلام والمسلمين. لكنني أقول أيها الأحبة، ما قام به صلاح الدين إلا ثمرة من ثمار بعض الصالحين. أقولها مرة ثانية، ما قام به صلاح الدين ما هو إلا ثمرة أو جني لثمرة زرعها أحد الصالحين. وأريد أن أتكلم عن هذا الإمام وعن هذا القائد الشهيد الذي كان سببا في فتح بيت المقدس. لماذا أتكلم الآن عن هذا القائد تحديدا الذي سنحيا معه بإذن الله وعونه في عدة حلقات متتاليات؟ حتى أبين لحضراتكم جميعا وحتى أبين للعالم كله كيف كان المسلمون، كيف كان المسلمون وما زال المسلمون بفضل الله تبارك وتعالى يحملون قضية هذه الأرض ويحملون قضية القدس جيلا بعد جيل. فقضية القدس ليست عرقية، وقضية القدس ليست قومية، بل هي قضية إسلامية عربية سنية. لابد أن نكون على هذا، ولابد أن نفهم هذا علم اليقين. تعالوا بنا أن نتكلم عن رجل غير مسار هذه الأمة في أشد الأوقات ظلمة مرت به الأمة، فكان هذا الرجل نورا بمعنى الكلمة، كان اسما على مسمى، وكيف كان سببا في أن ينير للأمة طريقها إلى بيت المقدس. ظل يعد الأمة لسنوات حتى يسترد المسلمون بيت المقدس، حتى يسترد المسلمون بيت المقدس، فتم ما أراد وحدث ما خطط له عبر عقود، وتم الفتح وتم النصر على يد القائد المظفر صلاح الدين رحمة الله عليهم أجمعين. فتعالوا بنا أيها الأحبة الكرام أن نحيا الآن مع هذا البطل الإمام، لنعرف بل ولنبين للعالم كله ولأجيال المسلمين كيف أن المسلمين راحوا يعملون ويسعون سعيا حثيثا في استرداد هذا البيت جيلا بعد جيل. أود أن أبين لحضراتكم أيها الأحبة الكرام شيئا في غاية الأهمية. أتكلم الآن عن هذا الرجل الصالح حتى أعطي الآن باقة من الأمل وباقة من التفاؤل لأبنائنا وأجيالنا من أبناء المسلمين. تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام أن نتكلم الآن عن واحد وعن قائد من أعظم قادة الإسلام والمسلمين عبر التاريخ. من يكون هذا القائد؟ وما علاقة هذا القائد ببيت المقدس؟ وما علاقة هذا القائد بمعركة حطين؟ إنه ريحانة الشام. نعم، فلقد ولد هذا القائد الإمام في بلاد الشام وتحديدا في حلب. من يكون هذا القائد؟ هذا القائد الذي ربما عده بعض علماء التاريخ والسير ولقبوه بسادس الخلفاء الراشدين، هكذا والله لقبه بعض علماء التاريخ والسير بسادس الخلفاء الراشدين. هذا القائد الذي كان اسما على مسمى، كان نورا بمعنى الكلمة، أنار للأمة طريقها لبيت المقدس في وقت تمزقت فيه الأمة آنذاك، في وقت كانت الأمة على رغم أنها كانت مترامية الأطراف إلا أنها كانت مهلهلة، وإلا أنها كانت ممزقة. كان آنذاك الشيعة الروافض يحكمون في مصر ما يعرف زورا بالدولة الفاطمية، وكانت الدولة البويهية مسيطرة على العراق وهي دولة شيعية هي الأخرى، وكان كل أقليم قد استقل بذاته. كانت الأمة ممزقة، وما كانت الخلافة آنذاك إلا مشهدا صوريا، لكن في أرض الواقع كان الأمر من أضعف ما يكون. فبعث هذا القائد، وجاء هذا القائد حتى يرد الله به الأمة إلى قوتها وإلى عزتها، لتسترد الأمة بعد ذلك بيت المقدس بسبب هذا الرجل الصالح. من يكون هذا الرجل؟ ومن يكون هذا النور الذي أنار للأمة طريقها إلى بيت المقدس؟ إنه القائد الشهيد، إنه الإمام العادل، نور الدين محمود ابن عماد زنكي رحمة الله عليه. نور الدين محمود زنكي، وما أدراكم ما هذا الرجل؟ والله حق للمسلمين أن يتعرفوا على هذا الرجل. المسلمون يذكرون صلاح الدين وكيف فتح الله على يديه بيت المقدس وكيف طهر بيت المقدس، إلا أن الفاتح الحقيقي والفاتح الفعلي والذي مهد الطريق أمام المسلمين حتى يستردوا بيت المقدس هذا الرجل الصالح نور الدين رحمة الله عليه. وبالمناسبة الأمر قديما على أيام نور الدين محمود زنكي وعلى عهد صلاح الدين كان من أصعب ما يكون، فإنهم كانوا يقاتلون الفرنج ويقاتلون دول النصارى آنذاك. الأمر الآن ربما تراه الآن عظيما وتراه الآن فيه من الظلم وفيه من العتو في الأرض من اليهود، لكن على أيام نور الدين كان الأمر قد تجمع في أرض بيت المقدس عدة دول، كان الأمر من أصعب ما يكون، وكانت الأمة كما قلت لحضراتكم كانت ممزقة، وكانت الأمة في حالة يرثى لها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تجمعت قوى النصارى وقوى الفرنجة في بيت المقدس آنذاك، ورغم ذلك لما وضع نور الدين محمود زنكي المنهج القرآني والمنهج النبوي الذي سار عليه وسارت الأمة من خلفه على هذا المنهج بفضل الله وعونه، كان النصر حليفا لصلاح الدين واستطاعوا أن يستردوا بيت المقدس إلى رحاب المسلمين. أقول أيها الأحبة، بيت المقدس والقدس الشريف بمثابة وحدة القياس، إذا أردنا أن نعرف الحالة الإيمانية للأمة الإسلامية فلننظر إلى بيت المقدس. إذا كان بيت المقدس مع المسلمين وكان في أمن وأمان فالأمة في عافية، وإذا كان بيت المقدس في يد أعداء المسلمين فالأمة تحتاج إلى عودة صادقة وأن تعود إلى الله سبحانه وتعالى وأن تحكم شرعه سبحانه وتعالى وأن تعود إلى حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وتعظيم أمره. فالأمر ليس محالا، الأمر ليس محالا، عودة القدس ليست محالة، لكن بشرط أن نعود كما عاد نور الدين محمود زنكي. وتعالوا بنا أن نتعلم الآن كيف تربى نور الدين محمود زنكي وكيف رب الأمة من بعده على ذلك الأمر، كيف رب الأمة على تعظيم أمر الله تبارك وتعالى، لنعلم أن الطريق إلى بيت المقدس تستطيعه الأمة بفضل الله تبارك وتعالى ويستطيعه المسلمون بفضل الله تبارك وتعالى. الأمر قديما كان من أصعب وكان أصعب من ذلك، ورغم ذلك استطاع رحمة الله عليه ورضي الله عنه أن يرد بيت المقدس إلى رحاب المسلمين. تعالوا بنا أن نتكلم عن هذا الرجل وأن نبدأ رحلة سوية مع هذا الرجل، وأنا أتكلم الآن تحديدا في هذه الأيام عن هذا الرجل الصالح، فهذا مما يجب علي أن أذكر هذا لشباب المسلمين ولأبناء الأمة. عسى أن تكون سيرة هذا الرجل سببا في رفعة الهمم، عسى أن تكون سيرة هذا الرجل سببا في شحذ الهمم وفي رفعة الهمم، وألا نيأس أبدا وألا نسيء الظن في الله رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا أن نستمع الآن إلى ما قاله أئمة التاريخ وعلماء السير في هذا الإمام الذي نفخر به بفضل الله تبارك وتعالى. احفظوا هذا الاسم، نور الدين محمود زنكي، تعالوا بنا أن نتعرف على هذا القائد الصالح وعلى هذا السلطان الصالح، وكيف كان هذا الرجل عابدا لله، قانتا لله، متبعا للحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أن جيشه كان قليلا. والله يا إخواني، وكان لا يملك من المال إلا القليل، إلا أنه استعان بالكبير المتعال سبحانه وتعالى، وسار على هدي سيد الرجال صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت العاقبة أن فتح بيت المقدس، واستطاع المسلمون أن يطهروا بيت المقدس من دنس هؤلاء الذين طالما دنسوه، والذين طالما منعوا الأذان والصلاة في بيت المقدس. تعالوا بنا أن نتعلم الآن من نور الدين محمود زنكي، لكن تعالوا بنا أن نأتي البيت الآن من بابه، وأن نتعرف على شخصية هذا الرجل، وماذا قال علماؤنا وأئمتنا في هذا الرجل الصالح، وماذا قال علماؤنا وأئمتنا في هذا الرجل الصالح. قال ابن الأثير رحمة الله عليه، وابن الأثير كان كثيرا ما يثني على نور الدين محمود زنكي، ونقل سيرته في أبهى صورة وفي أحلى حلة، وكان يحب نور الدين حبا جما رحمة الله عليهم أجمعين. قال ابن الأثير: قد طالعت تواريخ الملوك المتقدمين قبل الإسلام وإلى يومنا هذا، يعني قرأ تواريخ الملوك قبل الإسلام وبعد الإسلام إلى يومه رحمة الله عليه، فلم أرى بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن سيرة من الملك العادل نور الدين. يا إلهي، هل تأملتم هذا المشهد؟ ابن الأثير كان من علماء التاريخ، وظيفته يقرأ التاريخ، سير الملوك والدول والأمم، يقول: ما رأيت أحدا وما رأيت ملكا أفضل بعد الخلفاء الراشدين. والخلفاء الراشدون عندنا من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وخامس الخلفاء ليس عمر بن عبد العزيز، وإنما هو الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وإنما لقب عمر بن عبد العزيز بخامس الخلفاء الراشدين، وهذا لصلاحه وعدله، لكن خامس الخلفاء الراشدين هو الحسن ابن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وللأمانة أقول هذا القول أيها الأحبة الكرام على عظمته وعلى جلالته من قول ابن الأثير، إلا أن هناك لابد أن ننوه عن شيء في غاية الأهمية، ألا وهو أن أفضل الملوك على الإطلاق بعد الخلفاء الراشدين هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، كما قال شيخ الإسلام: أول ملك في الإسلام وأعظم ملك في الإسلام هو معاوية رضي الله عنه. وهذا لا يقلل أبدا لا من شأن عمر بن عبد العزيز ولا من شأن نور الدين محمود زنكي رحمة الله عليهم أجمعين ورضي الله عنهم أجمعين، لكن انظروا إلى المكانة العليا التي نالها نور الدين محمود زنكي رحمة الله عليه، أن يجعله بعض العلماء سادس الخلفاء الراشدين، قالوا كذلك، وقال بعض أهل السير كذلك، وإنما لعدله وقسطه واتباعه للسنة رحمة الله عليه ورضي الله عنه. وقال عنه ابن الأثير مبينا فضل هذا الرجل ومبينا أوصاف هذا الرجل الصالح، قال: كان مهيبا، كان نور الدين رجلا مهابا، إذا رأيته يملأ قلبك بالهيبة والتوقير والاحترام والتقدير، قال: مع لينه ورحمته. كان مهيبا مخوفا ورغم ذلك كان لينا رحيما رؤوفا رحمة الله عليه، وكانت إليه النهاية في الوقار والهيبة، هكذا قال من وصفه: كان رجلا مهابا، وكان رجلا وقورا، وكان شديدا في غير عنف، رقيقا في غير ضعف. وهذه علامة الرجل الحازم. الرجل الحازم هو الشديد ولكن بغير عنف، وهو اللين لكن بغير ضعف. فالشدة في موضع اللين ذم وطيش وعدم حكمة، واللين والرخاء في موضع الشدة ذم وضعف. ولكن انظروا إلى هذا الرجل الصالح، كان شديدا وكان وقورا وكان مهابا، وإنما في غير شدة ولكن بحكمة، وكان هينا وكان لينا وكان رقيقا وإنما بغير ضعف. هكذا كان رحمة الله عليه، بل وكان والله من مناقب هذا الرجل الصالح أنه كان يجلس العلماء في مجلسه، ويأتي العلماء ليجلسون مع هذا الرجل الصالح في مجلسه. وكان من هؤلاء العلماء الكبار الذين كانوا يجلسون مع نور الدين محمود في مجلسه الحافظ الكبير ابن عساكر رحمة الله عليه. كان يقول ابن عساكر ويصف لنا هذا المجلس الكبير الذي كان يجلس فيه نور الدين، قال رحمة الله عليه: كنا نحضر مجلس نور الدين، يعني كنا نأتي لنجلس مع نور الدين. يقول الإمام: فكأنما كما قيل كأن على رؤوسنا الطير، الواحد منهم يجلس في مكانه لا يلتفت، الذي على رأسه الطير لا يلتفت حتى لا يطير هذا الطائر، يجلسون في أماكنهم لا يتكلمون إلا بإذن، لا يتحركون إلا بإذن. قال الإمام: تعلوه الهيبة والوقار، يعني كان نور الدين رجلا مهابا رجلا وقورا رحمة الله عليه. يقول: وإذا تكلم أنصتنا، وإذا تكلمنا استمع لنا. كان رجلا حازما بمعنى الكلمة، كان رجلا مهابا وقورا رحمة الله عليه. هكذا هذه هي أوصاف نور الدين محمود زنكي رحمة الله عليه. يقول ابن كثير مبينا لنا شخصية هذا الإمام، قال: لم يسمع منه كلمة فحش قط، يعني ما قال لفظا خارجا أكرمكم الله أبدا، لم يكن بذيء اللسان، لم يكن طويل اللسان، بل كان رجلا عف اللسان حتى في غضبه، حتى في أشد الأوقات كان رحمة الله عليه رجلا حازما بمعنى الكلمة. قال ابن كثير: لم يسمع منه فحش قط، أو لم تسمع منه كلمة فحش قط، لا في غضب ولا في رضا، صموطا وقورا، يعني يعلوه الصمت ويعلوه الوقار. والصمت صفة مدح في الإنسان، نعم ليس على طول الخط، ولكن لك أن تعلم أيها الحبيب أنه ليس من الحكمة أن يكون الواحد منا ثرثارا في الكلام، ليس من الحكمة أن نكون كذلك. لذا بلغ من عظيم عناية السلف أنهم صنفوا كتبا مصنفة في فضل الصمت وفي ذم الكلام، فكلما كان الإنسان صامتا وكلما كان الإنسان صموتا كلما حفظ لسانه، وكلما احترمه الناس، وكلما صان نفسه وصان عرضه. فالكلام في موضع الكلام، والصمت في موضع الصمت. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا إذ قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هكذا كان الإمام، وهكذا كان نور الدين، كان رجلا صموطا وقورا لا يتكلم باللفظ النابي أبدا، ولا يتكلم بفحش القول أبدا. وفي الختام أقول: كان رحمة الله عليه ورضي الله عنه يصف حاله الحافظ ابن كثير، انظروا إلى هذا السلطان وانظروا إلى هذا الإمام. قال ابن كثير في كلمة: والله يا إخواني تأخذ بمجامع القلب وتبين لنا كيف كان هؤلاء الأئمة فعلا أئمة بمعنى الكلمة. قال الإمام: إنه كان في زمانه، يتكلم عن نور الدين، إنه كان في زمانه أدنى الفقراء في زمانه، أقل فقير في رعيته، أعلى نفقة منه. هل انتبهت إلى هذه الكلمة؟ أدنى فقير في زمان نور الدين محمود كان أعلى نفقة منه. لماذا؟ لأنه كان لم يكن مبذرا، ولم يكن بخيرا، ولم يكن بخيلا، لم يكن مسرفا، ولم يكن حريصا، بل كان رحمة الله عليه ينفق بالقصد وبالحكمة. وكان هذا من دعاء حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم: وأسألك القصد في الفقر والغنى. بعض الناس إن أنعم الله عليه بنعمة المال يكون من المبذرين، يكون من المسرفين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا أمر مذموم. لذا كان صلى الله عليه وسلم يسأل ربه ويقول: وأسألك القصد، أي الحكمة في الإنفاق في الفقر والغنى. كان الإمام رحمة الله عليه أدنى فقير في رعيته أعلى منه نفقة، سبحان الله العظيم. ثم قال الإمام: من غير اكتناز ولا استئثار بالدنيا، يعني لم يكن بخيلا ولم يكن حريصا، وإنما كان ينفق بالمعروف على أهله وعلى أولاده. هكذا كان الإمام، سيرة شيقة بمعنى الكلمة، سيرة في غاية الأهمية. أن نتعرف على هذا الإمام الذي أنار الله به الطريق لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس. تعالوا بنا أن نتمم الكلام عن نور الدين محمود زنكي، ولكن سامح الله الوقت، بكل أسف انتهى وقتنا، لكن بإذن الله وعونه نحيا معه ونتمم الكلام عنه في اللقاءات المقبلة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم إخواني الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.